بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. تقدم معنا معنى الكتاب، وأنه يطلق في لسان العرب على مادة الجمع والضم، وأطلقه العلماء رحمهم الله على كتب العلم لأنها تنضم المسائل والأحكام بعضها إلى بعض، فإذا ضم بعضها إلى بعض اجتمعت النظائر تحت مسمى واحد أو أصل جامع، ولا يعبرون بهذا التعبير إلا إذا كانت المادة كبيرة. وبينا منهج العلماء رحمه الله في ذلك، فكأن المصنف رحمه الله انتهى من شيء ودخل في شيء آخر. وقد كنا في كتاب القصاص والديات وما يتبع ذلك من أبواب، واليوم إن شاء الله نستفتح بالمعونة بالاستعانة بالله عز وجل والبراءة من الحول والقوة بالحدود. والحدود في لسان العرب جمع حد، وأصل الحد كما ذكر الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: الفاصل بين الشيئين والحائل بين دخول بعضهما على بعض. فإذا فصل الشيء بين اثنين فإنه حد، ويقال الحد انتهاء القدر، فإذا كان نهاية لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان فهو حد. ومن هنا اختلف العلماء، قالوا سمي الباب حدادا وسمي السجان حدادا لأنه يمنع الإنسان من الخروج، والباب أيضا يمنع من هو بخارج عما هو داخل. فالمقصود أن مادة الحد في الأصل المنع، والحدود فيها وجهان. قال بعض العلماء إن الحدود مقدرة من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل قد حدها ووضع لها قدرا معينا لا يمكن لنا أن نزيد على ذلك القدر ولا أن ننتقص منه، فصارت حدودا من هذا الوجه. أمرنا سبحانه وتعالى بجلد الزاني والزانية 100 جلدة، لا يمكننا بحال أن نزيد على 100 ولا أن ننتقص منها. وأمرنا أن نجلد من قذف المحصنة أو قذف المحصنة من المؤمنين 80 جلدة، وهي حد القذف، لا يمكن لنا أن نزيد على هذا الحد ولا أن ننقصه منه. قالوا: فلما حد الله عز وجل هذه الحدود بمقادير لا يمكن للمكلفين أن يزيدوا عليها ولا أن ينتقصوا منها، فهي حدود من هذا الوجه. بناء على هذا القول الذي اختاره ابن قتيبة من أئمة اللغة وغيره رحمة الله عليهم، تكون الحدود راجعة إلى التقدير، لأنها مقدرات من شرعا جاءت في العقوبات، فهي عقوبات محددة من الله سبحانه وتعالى بنص الكتاب وهدي رسول الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الثاني، قالوا إن الحدود مأخوذة من الحد، وهو المانع الفاصل بين الشيئين. ومن هنا قالوا إن هذه الحدود تمنع الشخصين: المجرم الفاعل لها، ومن لم يفعل هذه المعصية أن يفعلها. فأما بالنسبة للفاعل لها فإنها تمنعه إذا أقيمت عليه من أن يعود أو يفكر مرة ثانية في العودة إلى تلك الجريمة. فمثلا لو أن السارق قطعت يده فإنه لن يستطيع غالبا إذا كان عنده عقل يزجره ويمنعه أن يعاود الكرة مرة ثانية، لأنه كلما أراد أن يعود إلى جريمته نظر إلى يده فتذكر تلك العقوبة وآلامها فكفته وزجرته بإذن الله عز وجل ومن عاد. فهي مانعة للشخص نفسه ومانعة أيضا للغير أن يفعل فعله. ومن هنا قال سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعلى هذا فالحدود زواجر وموانع. زواجر لأنها تزجر الإنسان من أن يعود مرة ثانية وتزجره عن فعل المعصية وتزجر غيره وتمنعه من العود والتكرار للفعل. قال تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فالخطأ يحرص الشرع على عدم تكراره، والزلة يحرص الشرع أيما حس على عدم تكرارها من الإنسان. وفي ذلك صلاح لمن فعل وصلاح لمن عافاه الله عز وجل أن يقع في فعله. هذه الحدود جمعها المصنف رحمه الله هي عقوبات مقدرة شرعا للمنع من الوقوع في المعصية. وعلى هذا التعريف الذي تضمنه وجاء بمثله تعريف الشارع تضمن المعنيين: كون الحدود مقدرة شرعا من الله عز وجل، وكونها تمنع الغير من الوقوع فيها. فتضمن معنيي الحد الذين أشرنا إليهما. قال المصنف رحمه الله كتاب الحدود ولم يقل كتاب الحد، فجمعها رحمه الله لاختلاف أنواعها وتعددها. فهناك حد الزنا وحد القذف وحد المسكر وحد السرقة وحد الحرابة وقطع الطريق وحد البغاة وحد الردة. فهذه سبعة حدود جعل الله عز وجل لها مقادير شرعية وأحكام وعقوبات محددة مقدرة شرعا. وكذلك أيضا ألحق العلماء رحمه الله بهذه الحدود باب التعزير، وهو الذي لا تقدير فيه ويرجع فيه إلى القاضي وولي الأمر يجتهد في عقوبة الذي ارتكب ما لا يوجب الحد وما لا يصل إلى الحدود بما يزجره ويتناسب مع فعله، وكذلك يمنع ويزجر غيره من أن يفعل كفعله. هذه الأبواب الثمانية هي التي سيتكلم المصنف رحمه الله عنها في كتاب الحدود. وهذه الجرائم جريمة الزنا والفواحش وجريمة القذف وهو فاحشة اللسان وجريمة السكر وهو من الجرائم المتعلقة بالشرب وجريمة السرقة وهي الاعتداء على أموال الناس. الجرائم الأولى التي هي الزنا والقذف اعتداء على أعراض المسلمين، وجريمة السكر اعتداء على العقل، وجريمة السرقة اعتداء على أموال الناس، وجريمة الشرابة تشمل في بعض الأحيان اعتداء على الأعراض وتارة اعتداء على الأموال وتارة اعتداء على الأنفس. تجمع أنواع مختلفة من الجرائم، ولذلك جعل الله على أنواع. كذلك أيضا جريمة البغاة وهي الخروج عن جماعة المسلمين ومحاربتهم والعصيان والتمرد والشذوذ عن الجماعة، تتضمن أيضا الاعتداء على جماعة المسلمين. وكذلك أيضا حد الردة، فإنها جريمة في أصل الدين وهو العقيدة. وأما التعزيرات فهي جرائم مختلفة، تكون تارة باعتداء على العرض بما لا يصل إلى الحد، وتكون اعتداء على الأموال بما لا يصل إلى الحد، وتكون أيضا اعتداء على الجنايات المختلفة التي لا تقدير فيها من الشارع سبحانه وتعالى. طيب هذه الحدود على اختلافها جمع المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بقول كتاب الحدود. هنا سؤال: هل نبدأ بالأعلى والأشد ثم نتدرج على حسب الجرائم، أم نبدأ بنوع خاص من هذه الجرائم؟ منهج المصنف رحمه الله ابتدى بحد الزنا ثم أتبعه بحد القذف وأتبعه بقية الحدود. غير من العلماء في الحقيقة لم يذكروا كتاب الحدود بعد الديات والقصاص، وإنما ابتدأوا بكتاب بباب البغاة وذكروا باب الردة ثم بعد ذلك باب الحدود. فالسؤال هنا لابد قبل أن ندخل في تفاصيل أبواب العلم كما ذكرنا من الأهمية لمكان معرفة المناسبات، لأنها تمهد لطالب العلم فهم الأبواب وترابط المسائل المذكورة فيها والمسائل الموجودة في الأبواب وعلاقة بعض هذه الأبواب ببعض وعلاقة هذه الأبواب بعضها ببعض. الذين ذكروا حد البغاة وقطع الطريق وحد قطع الطريق وحد الردة عقب الديات والقصاص، لأنها في الغالب توجب القصاص توجب القتل، ومن هنا يعني اشتمام حد البغاة وحد قطع الطريق على القتل لك رأوا أنه أنسب بباب القتل فجعلوه قبل الحدود وفصلوه عن باب الحدود لمكان المجانسة في قضية القتل، كون يمكن أن ينتهي إلى القتل. والذين طبعا هذا المنهج درج عليه بعض الأئمة من الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة وكالبغوي، فهؤلاء رأوا يعني قوة العقوبة أنها وصلت إلى حد القتل، ففي القصاص إلحاق فصول أطراف وباب البغاة أيضا وحد قطع الطريق قد يوجب القتل. الذين بدأوا بحد الزنا كما درج عن المصنف ثم تدرجوا في الحدود لهم ما يبرر هذا المنهج، فهم يرون أن الحدود التي ذكرها التي نص عليها نص الكتاب والسنة من أشدها طبعا الزنا، وسنذكر لماذا حد الزنا هو أشد هذه الحدود حينما نبين أن الجلب في الزنا أقوى من الجلب في غيره، ويظهر هذا جليا في العقوبات المقدرة. فقالوا أن هذه الحدود وكون حد البغاة وقطع الطريق يجب القتل ليس على كل حال، فقد لا يجب قتلا، ومن هنا لا يتأصل في إزهاق النفس حتى يلحق لباب الديات والقصاص، فرأوا أن المنبغي أن يبدأوا بحد الزنا. وأما المبرر والدليل على قوة هذا الحد فأولا أن الله سبحانه وتعالى شدد في عقوبة الزنا، ومن هنا نحتاج أول شيء أن ننظر بماذا قدم باب الزنا على باب الخمر على باب القذف ثم على باب الخمر وبقية الجرائم. أما تقديمه على باب القذف وباب الخمر فلا يشك أحد أن حد الزنا شدد الشرع فيه أكثر من هذه الحدود المتبقية، فالجلد في الزنا 100 جلدة وفي القذف 80 جلدة، ومن هنا نعلم أن عقوبة الزنا أشد من عقوبة القذف. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى غلظ هذه العقوبة حتى قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فشدد في إقامة الحد في حد الزنا أكثر من غيره، فلم يذكر ذلك لا في حد السكر ولا في حد القذف. ثالثا أن الزنا يعني اتفقت الشرائع السماوية على تحريمه، حد المسكر شرب الخمر كان مباحا الشرائع التي قبلنا، ولكن في شريعتنا حرمه الله عز وجل وجعل في تحريمه الخير لهذه الأمة والرحمة، فهديت هذه الأمة بالفطرة، والخمر غواية وشر وبلاء. بالنسبة للقذف واضح أن القذف في الأصل تبع للزنا وليس أصل للزنا، اعتداء على العرض، لكنه ليس اعتداء على العرض بالحس، وإنما هو اعتداء بالمعنى واعتداء المعاني دون اعتداء الحس، وخاصة أن عندنا تقديم من حد الزنا على حد القذف. من هنا ابتدأ المصنف رحمه الله بحد الزنا. في هذا الباب الأول سيذكر المصنف رحمه الله أمورا تتعلق بإقامة الحد بخصوص حد الزنا، ولا يذكر أصولا عاما للحدود. ومن في العلماء الذين قدموا حد الزنا كمنهج المصنف رحمه الله يرون أن حد الزنا أصل وغيره ينبني عليه، ولذلك كثير من مسائل الجلد وعقوبة الجلد تفرعت على ما نص الله عليه في كتابه ووردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة حد الجلد للزاني والزانية. ومن هنا قالوا إن حد الزنا أصل انبنى عليه غيره خاصة في مسائل الجلد. سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب الأول جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بحد الزنا. الأصل في شرعية الحدود كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الحدود في كتابه فنص على حد الزنا، وقال سبحانه الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ونص على حد القذف الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. كذلك أيضا نص على حد السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. كذلك أيضا نص على حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كذلك أيضا من حيث السنة جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جريمة الزنا، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 وتغلب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما اعترف بالزنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد فرجمه فأمر برجمه، قال صلى الله عليه وسلم قال بريدة رضي الله عنه فأمر به فرجم. كذلك أيضا في قصة العسيف كما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم العسيف هو الأجير، حينما جاءه رجل وقال نشهدك الله أن تقضي بيني وبين هذا الرجل بكتاب الله، فقال الآخر وأنا أناشدك أن تقضي بيني وبينه بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجم المرأتين اللتين اعترفتا بالزنا وأقام عليهما الحد. وهذه كلها سنة صحيحة في حد الزنا. وأما حد السرقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المخزومية كما في الصحيح التي كانت تستعير المتاع وتجحده، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا نص في إثبات حد السرقة. وكذلك أيضا أمر عليه الصلاة والسلام بقطع يد سارق رداء صفوان، فإنه عليه الصلاة والسلام نفذ العقوبة وهي عقوبة القطع في حد السرقة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عكل أو عرينة اجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة بالقاحة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسملوا عينه كما في بعض الروايات واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم فأخذوا فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمرت أعينهم، وفي لفظ فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم أرجلهم من خلاف، ثم تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. فهذه كلها وصح عن عليه الصلاة والسلام أنه كما في الصحيح من حديث أنس أنه أمر بجلد شارب الخمر، فمن الصحابة الضارب بثوبه ومنهم الضارب بنعله، فهذا كله يدل على إثبات حد الحدود وأنها مشروعة. وللعلماء رحمه الله في الحدود أوجه، منهم من يقول الحدود زواجر قصد الله عز وجل من شرعها لعباده أن يجعلها زاجرة لهم ومانعة لهم من الوقوع في هذه المحرمات العظيمة والكبائر الموبقة المهلكة. وأصحاب هذا القول قالوا إن أصل الشرع المراد به صيانة الناس عما فيه فساد دينهم ودنياهم وآخرتهم، والموجب لهذه العقوبات مفسد، ومن هنا هي زواجر تمنع الناس من الوقوع والتلبس بموجب هذه الجرائم. قالوا إن الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر أن تقام علانية ولا أن تقام بالخفاء، وأمر أن يشهدها وأن يشهد هذه العقوبات طائفا من المؤمنين اتعاظا واعتبارا، فهذا يدل على أنها زواجر. وإذا أقيمت هذه الحدود حيت الناس حيت قلوبهم وانزجروا، فقل أن يكون لشخص يرفع يده راجما لمحصن أن يقع فيما وقع فيه. وإذا رأت عيناه من زنى فأقيم عليه حد الجلد يتألم، فإنه يتألم لذلك وينكف وينزجر، فهي زواجر والروادع تمنع وتزجر. ومنهم من قال إن الحدود جوادر، أي أن الله سبحانه وتعالى شرع الحد كفارة للذنب، واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة بين في خطبته أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد أي مات ولم يتب من ذنبه فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن عذبه فبعدله وإن غفر له فبفضله، لكن هذا كله بشرط ألا يتوب، فإن تاب قبل موته تاب الله عز وجل عليه. وهذا بإجماع العلماء والنصوص بالكتاب والسنة في هذا واضحة جلية. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحد كفارة، ففي الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه لما أقام الحد على ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف بالزنا اختلف الصحابة، فخرج عليه الصلاة والسلام وهم يتناقشون هل هو في الجنة أو في النار، فقال قوم إنه فعل الكبيرة فهو معذب، وقال قوم إنه قد تاب والله يتوب على من تاب، واختلفوا. فلما خرج عليه الصلاة والسلام سمعهم يختلفون، فقال عليه الصلاة والسلام إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، فهذا يدل على أن الحد يكفر عن العبد. وكذلك أيضا لما زنت المرأة واختلفوا فيها هل هي معذبة أو مفهومة، خرج عليه الصلاة والسلام وقال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم، وقال ما إن رأيت أفضل من أن جادت بنفسها أي لله عز وجل. لكن هذا جاء ما ينسخه مما يدل على أن الأفضل والأكمل الأخذ الرخصة، لأن ماعز بن مالك خير بين أن يتوب فيتوب الله عليه وبين أن يقام عليه الحد،
فاختار أن يقام عليه الحد. فمن أهل العلم من قال كيف يختار إقامة الحد الشديد مع أن التوبة أخف وأرحم، فقد أجيب عن هذا لأن مالكا شك أن تقبل توبته ورضي عن نفسه ما هو عزيمة بين، ولكن السنة دلت دلالة واضحة على أن الأفضل والأكمل أن يستتر. فالحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه لما اعترف مالك واعترفت المرأتان بالزنا وأقيم عليهم الحد، خطب عليه الصلاة والسلام الناس وقال: أيها الناس، من ابتلي منكم بشيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله. فهذا نص واضح صريح وهو متأخر. ومن هنا بعض الذين يتلبسون بالجرائم في زماننا يشدد بعضهم على نفسه إذا تاب أو زجر بالزواجر، فلا يرضى إلا أن يعترف أمام القاضي ويطلب أن يقام عليه الحد. فمثل هؤلاء ينبغي على طلاب العلم وعلى الأئمة والخطباء أن ينصفوهم بالسنة وأن يبينوا لهم أن النصوص واضحة جلية في أن الأفضل والأكمل أن يستتر بستر الله عز وجل. وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا التشدد في هذا الأمر أو التشديد على الناس في هذا الأمر ليس من السنة. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول إن كثرة إرادة العذاب بالنار والتخويف بعذاب القبر وقرع الناس قيمة بهذا الشيء دون ذكر الجنة وسعة رحمة الله عز وجل يفضي ببعض الناس إلى الغلو في التوبة والغلو في الرجوع إلى الله في العبادات والغلو في الطاعة. ومن هنا كره بعض العلماء أن يتقدم على الناس في خطبهم ووعظهم القصاص والوعاظ الذين لا يفهمون أصول الشريعة في الجمع بين الرجاء والخوف، لأن الواقع في الذنب يحتاج إلى نوع من الحكمة والتلطف. فالمستخف بحدود الله المنتهك لمحارم الله عز وجل يزجر بما يناسبه. ومن جاء متفطر القلب منيبا إلى الرب تائبا من قرار في قلبه أو يعلم منه التوبة من دلائل حاله لا يزاد على ما هو عليه، لأنه إذا زيد على حاله ذلك أوجب له القنوط بالرحمة الله واليأس بالروح الله. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. والذي يظهر أن الحدود زواجر وجوابر، فيها معنى الزجر وفيها معنى الجبر، فهي جابرة للكسر بإذن الله عز وجل، وأيضا زاجرة عن حدود الله عن محارم الله وموجب العقوبة التي شرعها الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجب الحد إلا على بالغ.
لا يجب الحد، يقول رحمه الله: لا يجب الحد أي حد الزنا إلا على بالغ، ومثله بقية الحدود. والبلوغ هو طور ينتقل فيه الإنسان من الصدى إلى الحلم وهو العقل. وبينا أن بماذا يثبت البلوغ، وقد تقدم معنا في مسائل متعددة في العبادات والمعاملات ومنها في المعاملات في مسائل الحجر، وبينا العلامات المعتبرة للبلوغ. لا يجب الحد إلا على بالغ، فإذا كان صبيا مفهوم هذا أنه إذا كان صبيا لا يجب عليه الحد. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منه الصبي حتى يحتلم، فدل على أن الصبي مرفوع عنه القلم. فلو وقع الزنا الفاحشة الزنا من صبي فإنه لا يقام عليه الحد، لأنه لم يثبت شرط إقامة حد الزنا وهو البلوغ. يشترط في ثبوت حد الزنا على الزاني أن يكون بالغا عاقلا. العقل شرط تكليف، إذا كان غير عاقل بأن كان مجنونا فإنه لا يقام عليه الحد، وهذا من الشرطان البلوغ والعقل، محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، كلهم مجمعون ومتفقون على أن الصبي لا يقام عليه الحد والمجنون لا يقام عليه الحد، بشرط أن يكون الزنا أو الفاحشة أو الجريمة وقعت أثناء الصبا أي قبل البلوغ وأثناء الجنون، فإذا كان مجنونا فإنه غير مكلف، والأصل في ذلك الحديث المتقدم عن المجنون حتى يفيق، فإن كان يفيق تارة ويجن تارة نظرنا، فإن وقع الزنا أثناء الإفاقة أخذ بجريمته كما يؤاخذ المفيق والعاقل، وذلك لأنه لا موجب لإسقاط التكليف عنه فهو مؤاخذ بفعله. نعم.
ملتزم.
يضاف للبلوغ والعقل الاختيار، وبناء على ذلك فإنه لا يقام الحد على مكره، فلو أكره على فعله ولم يكن بيده ذلك فإنه لا يقام عليه، لأن الله تعالى أسقط بالإكراه الردة وهي أعظم الذنوب وأشدها، وهذا خلاف لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن المكره يسقط عن التكليف، وقد بينا شروط الإكراه وبينا الأدلة على أن الإكراه مؤثر. إذن اشترط البلوغ والعقل والاختيار فلا يقام الحد على مكره. ملتزم. الالتزام بأحكام الشريعة معتبر، شرط معتبر، وهذه المسألة تقدمت معنا ولكن قد يأتي لها شيء من البيان أكثر إن شاء الله في حد الزنا، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. فإذا كان الذي زنى ملتزما بأحكام الشريعة فإننا نقيم عليه الحد، لكن لو كان غير ملتزم كالحربي والمستأمن هذا غير ملتزم. اختلف في الذمي، هل الذميون مؤاخذون بحيث لو أن اثنين من أهل الكتاب زنيا ورفع إلى قاضي المسلم هل يقيم عليهم الحد أو لا؟ هذه المسألة الصحيح فيها أنه يحكم بينهم بشرع الله عز وجل كما قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فأمر الله عز وجل بالرجوع إلى شرعه ودينه، والتخيير في الحكم بينهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوخ. أو له وجه آخر ذكرناه وهو في بعض الأحوال التي لا تكون فيها العزيمة، وسيأتي هذا الإشارة إليه بالتفصيل أكثر أيضا في كتاب القضاء. إذا ثبت هذا فإن الملتزم تقام عليه الحدود وقد التزمها بإسلامه، وكذلك أهل الكتاب إذا ترافعوا إلينا فإن الملزمون بشريعتنا، وقد أكدت السنة ذلك كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أقام الحد على اليهوديين اللذين زنيا كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام فأمر بهما فرجما، وفي هذا الحديث تفصيل سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في موضعين. عالم بالتحريم، عالم بالتحريم وهو أن يكون عالما بحرمة الجريمة التي فعلها، فإذا كان يرى لم يعلم ولم تقم عليه الحجة فإنه يسقط عنه الحد للشبهة. وذكروا من أمثلة ذلك حديث العهد بالإسلام، فإن الوثنيين والإباحيين واللابيين هؤلاء عندهم استخفاف بالمحارم خاصة الإباحيين، فلو أن أحدهم أسلم ثم لم يعرف الإسلام من شرائع الإسلام فوقعت منه جريمة الزنا قبل أن يعلم الحكم، فحينئذ لم تقم عليه الحجة، وهذه مسألة من المسائل التي يعذر فيها بالجهل، وهي مسائل العذر بالجهل، وإذا كان لا يعلم الحكم ما لها أصل من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم والسلف، فإذا كان غير عالم فإنه لا يقام عليه حتى تقام عليه الحجة لمكان الشبهة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بدرء الحدود بالشبهات.
فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد.
فيقيم الحد الإمام أو نائبه. الأصل أن الأئمة والحكام مطالبون شرعا بالحكم بما أنزل الله عز وجل، ومطالبون شرعا بالقيام بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وإذا ثبت هذا فإن تنصيب الوالي في ولايته الأصل في طلب المصالح للمسلمين وضرء المفاسد عنهم. وقد أجمع العلماء رحمه الله والأئمة على أن المعنية بتنفيذ هذه الأحكام والحدود هم الحكام، وأنه ليس كل إنسان يأتي وينفذ الحد بمجرد أن يرى رجلا يفعل جريمة يأتي ويقوم عليه ويقيم عليه الحد، بل أصل أنهم هم المخاطبون ومن يقيمونه مقامهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الأمر بإقامة الحدود، وتولى من بعده الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وأيضا أنابوا غيرهم في إقامة الحد. ففي الصحيح عن صحيح مسلم رحمه الله أن بعودة من الحصيد أن ماعزا لما أقر قال صلى الله عليه وسلم: أشربت خمرا؟ يعني هل أنت سكران؟ فقام رجل فشم فاستنكهه، أي شم رائحة فمه فلم يجد خمرا، ثم قال: أبه جنون؟ حتى يتأكد من شروط الإقرار هل هو مؤاخذ بإقراره أو لا، وأخبر أنه غير مجنون. قال بريدة رضي الله عنه: فأمر به فرجل. هذا يدل على أن الأصل هو الوالي، هو الذي يأمر بإقامة الحد، فأمر به فرجل. كذلك أيضا أناب غيره عليه الصلاة والسلام في حديث العسيف، فقال عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، لأن لم تكن بالمدينة، واغدوا يا أنيس يعني اذهب إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. هذا يدل على مشروعية الإقامة، فالإمام من يقيمه مقامه يعتد بهم، وهذا مهم جدا يعني حتى نحكم بتمام الحد واعتباره. ولو أن شخصا هكذا غيورا قام فرأى زاني وزانية فجلدهما 100 جلدة، لم يكن هذا من حيث الأصل حدا، لابد أن يكون أول شيء عن طريق الحاكم، والحاكم يثبت عنده هذا الحد، ثم بعد ذلك يقضي به وبتنفيذه. فلا بد من وجود هذه الأشياء. ولو أنه أقر في غير مجلس القضاء وغير مجلس الحاكم، ليس كإقراره في مجلس القضاء والحكم، ولو أنه أقر بالجريمة ثم علم به وبين الناس ولكنه لم يرفع إلى القاضي، لم يأخذ حكم الإقرار الشرعي. فهناك أمور لا بد من مراعاتها في هذه الجرائم والحدود، وهذا كله يدل على عظمة هذه الشريعة. ولو أن الناس قرأوا ما ذكره أئمة الإسلام في كتبهم من هذه التراتيب القضائية الإدارية، فوالله ثم والله ما عرف العالم كيف ينظم أمره إلا عن طريق المسلمين. ولقد مرت على أوروبا قرون مظلمة لا تعرف فيها كيف تدبر أمورها، حتى تعلموا في مدارس المسلمين في الأندلس، وأخذوا منهم هذه التراتيب الإدارية والشرائع الإلهية التي جاءت مقننة محددة من الله سبحانه وتعالى مرتبة، حتى فهموا كيف يسيروا أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. وهذا من فضل الله عليهم، وهم المسلمون المؤمنون بالله عز وجل. فجاء هؤلاء ونظروا إلى نعمة الله فاقتبسوا كثيرا من الأمور التي يصدرونها إلى المسلمين اليوم، ما عرفوها لو نظرت إلى كتب المسلمين التي ترجمت، وإلى كتبهم التي قرأت، وكيف أنهم تعلموا هذا الانضباط، وكيف رتبوا أمورهم الدنيوية وضبطوها، ما هو إلا عن طريق المسلمين. ولقد عاشوا حياة مظلمة لا يعلم جحيم ما كانوا فيه إلا الله وحده، ولكن كل ذلك بفضل الله ثم بفضل هذه الشريعة. ولذلك هذا الانضباط وهذا التعقيد، الناس اليوم تخدع بأمور الدنيا ولا تفقه والمسلمون كثير منهم إلا من رحم الله جاهل بهذه الثروات الهائلة من الدقة والتنظيم في العبادات والمعاملات والانضباط التام في ترتيب أمور المسلمين حينما كان الإسلام من مشرق الأرض إلى مغربها قل أن تغيب عن دولته شمس، ومع ذلك رتبت أموره حتى في الجرائم وفي الأذية قل أن تجد أمرا صغيرا أو كبيرا إلا ووضعوا له ما يضبطه وما يردع الناس عنه إن كان خطأ وما يحذبون فيه إن كان صواب، ولكن يا ليت قومي يعلمون. ولذلك الشباب المسلمين محتاجون أن يبصروا لهذه الحقائق. هذا الترتيب والتنظيم لم تكن مجتمعات المسلمين فلتة، بحيث إذا وقعت الأخبار كل يقيم الحد وكل يتحمس وكل اليوم كل يحس أنه هو وحده الذي يدافع عن الإسلام، فتجد الأمور سائدة هملا. لكن حينما كانت الأمة الإسلامية بهذا الانضباط وهذا التأقيد الذي ذكره العلماء والأئمة في أبواب العبادات والمعاملات، يجد الإنسان عند التأمل والنظر فيها عظيم نعمة الله على هذه الأمة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بين رحمه الله أن إقامة الحد للإمام أو نائبه، أي من ينيبه الإمام، ويحضر الإمام إقامة الحد أو يحضر نائبه، لأن هذا مهم جدا. فعلى سبيل المثال في حد الزنا، لو أن الزاني اعترف من حقه أن يرجع عن اعترافه ولو كان أثناء تنفيذ الحد. ولذلك لو اعترف أنه زنا ثم أقيم عليه الحد فأحس بحرارة الحد فأراد أن يرجع عن زنا له ذلك، وعن إقراره له ذلك. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بماعز أن يرجم فرجم، قال كما في الحديث الصحيح: فلما أذلقته الحجارة ووجد حرها فر إلى الحرة، وقال صلى الله عليه وسلم: حتى لقيه رجل فضربه بلحي جمل فقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ هذا يدل على سماحة هذا الدين ويسره. ومن هنا إذا كان الإمام موجودا فإنه يستطيع أن يأمر بإيقاف الحد وبإيقاف التنفيذ، وكذلك يكون نائبه حتى يستطيع أن يتدارك ممكن تداركه من هذه الأمور. ولا يشكل على هذا ما وقع لماعز، لأن الصحابة ما كانوا يعلمون الحكم وكانوا يظنون أنها عزيمة ليس فيها رجعة.
في غير مسجد
تقام الحدود، في غير مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل ينشد ضالته قال: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. الله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والحدود ليست مجانسة لهذا. قد يشكل على هذا أن القضاء يكون في المسجد، والقضاء عن طريقه تكون مخاصمة والمشاجرة حتى تثبت الحدود. ولذلك حتى استحب بعض العلماء أن يكون القاضي في المسجد، وهذا في الأزمنة التي كانت في القديم يتيسر ذلك. ومن هنا قال الناظم: وفي البلاد وحيث لاق للقضاء يقعد، وفي البلاد يستحب المسجد، وحيث لاق للقضاء يقعد، وفي البلاد يستحب المسجد. يستحب أن يكون القضاء في المسجد تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. لكن الحد شيء آخر، وإقامة الحد شيء آخر، ومن هنا يقام الحد في غير المسجد. وفي حديث السنن وفيه ضعف النهي عن إقامة الحدود في المساجد. نعم.
ويضرب الرجل في الحد قائلا بثوب لا جديد ولا فلت.
قال رحمه الله: ويضرب الرجل بصوت لا جديد ولا خلق. شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة الجلد، والجلد يكون في حد الزنا للبكر والثيب على الصحيح، على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى، ويكون أيضا في حد القذف، ويكون في حد المسكر. وهذه الثلاثة الحدود شرع فيها الجلد، وذكر جاء في السنة جاءت بعض الضوابط لهذه العقوبة، يكون الجلد بالصوت، ويكون الصوت غير جديد ولا قديم، والصوت المتوسط كما ذكر العلماء أن السلف يقولون صوت بين صوتين، صوت بين صوتين هو معنى قوله لا جديد ولا خلق. الخلق القديم والبالي أنه يتكسر ويتهشم ولا يؤلم، والجديد أكثر إيلاما وأذية للجسد وتمزيقا له، ومن هنا يكون الصوت بين صوتين وسط متوسطا. يضرب الرجل قائما، قال رحمه الله يضرب الرجل،
ويضرب الرجل في الحد قائما،
في الحد سواء كان هذا عام شمل حد الزنا وحد القذف وحد المسكر، يضرب الرجل لأن المرأة لها أحكام ساتي إن شاء الله تعالى. فإذا كان الرجل زانيا أو شاردا للخمر أو قابثا فإنه يضرب قائما. هذه المسألة فيها قولان للعلماء رحمه الله، بعض العلماء يقول يضرب الرجل قاعدا، وقال بعضهم يضرب قائما، الأول للمالكية والثاني للجمهور، والصحيح أنه يضرب قائما، والأصل في ذلك أنه يمكن الجالد من الجلد وتفريق الجلد على أعضاء الجسم، على القلب أن يتفرق على أعضاء الجسم، لأنه إذا كان قاعدا لا يفرق على كل الأعضاء بالوجه المعتبر حتى يصيب كل عضو حقه. أما إذا قلنا بعدم التفريق فهو أقوى حقيقة، فإن الضرب يكون في الظهر، إما أن نقول إن الضرب يشمل جميع البدن ما عدا المقاتل وسنبينها إن شاء الله تعالى والوجه، وإما أن نقول إن الجلد يختص بالظهر، وهذا من أقوى الأقوال أن الجلد يختص بالظهر، ودليلنا على اختصاصه بالظهر حديث ابن عباس في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته بالشريك بن سحماء، فلما قذف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، فدل على أن موضع الضر إنما هو الظهر. ومن هنا الأشبه هذا القول الذي يقول أنه يضرب بالصوت على ظهره، وإذا قلنا أنه يضرب في ظهره فإن الجلد من الجالد قائما يكون أمكن بالضرب المتوسط وهو قائم لا قاعدا، لأنه إذا كان قاعدا والضرب قائم آلم وزار في الضرب غالبا، ولكنه إذا كان قائما والجالد قائما تمكن من الضرب دون الضربتين، وتمكن من إيلانه على الوجه الذي لا يصيب فيه بالعقوبة ولا يقصر. قال رحمه الله يضرب الرجل في الحد قائما، نعم،
بصوت لا جديد ولا خلق،
نعم،
ولا يمد،
ولا يمد،
نعم أكمل، ولا يمد ولا يربط،
ولا يمد أثناء الضرب، ولا يربط، يمد مثلا إذا كان بعض الأحيان يمد وهو منبطح يبطح على وجهه ويضرب وهو هذا، وبعض الأحيان يشد يده، لأنه في حال المد يكون الضرب أشد إيلاما وأشد وقعا، سواء إذا كان قائما إذا مد كالمعلق فإن هذا يؤلمه أكثر، ومن هنا لا يمد. وقد كره أئمة السلف ذلك كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، واختلفت الألفاظ عنه، ليس في ملتنا مد ولا تجريد، يعني أن العقوبة لا يعاقب فيها الجاني أو المرتكب للحد بمده ولا بتجريده من ثيابه، نعم. فاختاروا لأن خاف على القول بأن قول الصاحب حجة، والمد زيادة في الإيلام، لذلك لا بد له من دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حد في ظاهره، وهذا يتحقق بالضرب الذي ذكرناه. نعم.
ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان.
ولا يجرد من ثيابه. السؤال إذا جئنا نجلد الزاني أو نجلد القاذف، هل نجرده من ثيابه فيضرب على جلده مباشرة، أم أننا نعطيه الخيار أن يلبس ما شاء، ما شاء الله يبحث له عن ثياب ثخينة فيؤذن معها الجلد ونقول هو حر يلبس ما شاء، أو أننا نقول يلبس ما لا يقل ضرب قميص أو قميصين ثم يضرب. قال بعض العلماء يجرد صيفا وشتاء ويضربه مجرد. وذكرنا أن قضاء الصحابة في قضية ابن مسعود وهم فقهاء الصحابة أنهم لم يقولوا بالتجريد، وعلى هذا يترك عليه ثوبه المعتاد ويضرب، وهذا هو الصحيح أنه لا يجرد ولا يمكن أيضا من لبس التخين أو البطانة الثخينة التي تمنع وصول الضرب وتمنع ألم الضرب، بل إنه يكون عليه قميص أو قميصان على حسب نظر الإمام أو نائبه في ذلك على حسب الحاجة، ثم يأمر بضربه بما لا يمنع من وصول الألم والضرب من الجسد. نعم.
ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد.
ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد، المقصود من هذا الضرب إيلام الجسد على وجه يرتدع من الرجوع إلى هذه المعصية، فلا يضرب ضربا يشق، وهو ضرب يشق الجلد وهو ضرب المثلة الذي بعد انتهائه تبقى آثاره واضحة بينة في البدن، فهذا ليس المقصود الشرع. مقصود الشرع إيلامه على وجه ينكف وينزجر به. ومن هنا لما ضرب جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر يوجب التعزير، وكان هناك موجب أن يعزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له والله لأحيلنك إلى رجل لا تأخذه في الله لومة لائم، فأحاله إلى بعض التابعين رحمهم الله وكان شديدا في الحق فضربه، فشاء الله أن يأتي عمر رضي الله عنه بعد مضي ثلث العقوبة، فوجده قد ضربه بصوت ضربا شديدا، فبقي من العقوبة قدر 20 صوت فأسقطها عمر رضي الله عنه، وقال إن هذا مقتص له بما كان من شدة الإيلام، وقال في جريمة الخمر لأن عمر كان يرى فيها 80 جلدة، وأنه ضربه حتى بلغ 60، فجعل شدة الضرب في 60 جلدة مسقط للـ20 الباقية، وهذا يدل على خليفة الراشد، وهذا يدل على أنهم كانوا لا يرون الضرب المؤلم الذي يؤثر في الجلد وهو ما يسمونه بضرب الانتقام والتشفي، ليس هذا المقصود. المقصود فيه ضرب التأديب، وضرب التأديب شيء وضرب الانتقام والتشفي شيء آخر. وقال بعض العلماء يشدد في الضرب إذا كان في الزنا، لأن الله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولكن رد هذا القول وبينا في التفسير وجه ربه، وأن هذه الآية لا تستلزم الضرب المبرح، لأن المقصود منها تنفيذ الحد، وأننا لا تأخذنا الرأفة أثناء تنفيذ الحد بأن نشفق عليهم أو نخفف ما وجد من العقوبة في المقادير، فهذا ليس له علاقة في طريقة الضرب نفسها. نعم.
ويفرق الضرب على بدنه. ويفرق الضرب على بدنه، قلنا اختلف العلماء، بعض العلماء يقول يضرب ظهره أعلاه ووسطه وآخره وتضرب عجيزته،
وتضرب يضرب الفخذين ويضرب العضلة الساقين ويضرب الرأس على قول, يعني الرأس يكون محل الضرب إلا الوجه, فلا يضربه على وجهه, وله أن يضربه على مقدم صدره من جهة الأولى أن لا ينكي, ولا يضربه على المقاتل من جهة الخصيتين, هذه مقتلة غالبا أنه إذا ضرب فيها ربما يموت, وهكذا المقاتل في الرأس لجهة الصدر. فقالوا إنه يتقي المقاتل, ومنهم من يرى أن الضرب يختص بالظهر. طبعا الذين قالوا باختصاصه بالظهر دليلهم السنة, وهذا من القول أميل إليه وهو أشبه وأولى بالصواب إن شاء الله أن الضرب يختص بالظهر. وجاء عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يفهم من جواز الضرب في غير الظهر, وأن عمر أشار إلى الرجلين في قصة المرأة حينما أمر بجلدها رضي الله عنه وأرضاه, وأشار إلى ضربها في رجليها, ويضرب الإنسان في رجلين, يضرب على الرجلين ويضرب على القدمين نفسهما. والأشبه ما ذكرنا أن الضرب يكون على الظهر, وأن ضرب القدمين قد يمنع من المشي ويضره ويعطل مصالحه, وضرب الرأس أيضا أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أمر بضرب الرأس في قصة الرجل, جاء رجل والعياذ بالله وانتفى من أبيه وقال أنه ليس ولد فلان, ورفعت قضية إلى أبي بكر رضي الله عنه فأمر بتعزيره بأن يضرب ويجلد. ضرب التعزير طبعا ليس كضرب الحدود, فلما أمر بتعزيره وضرب قال اضرب الرأس فإن فيه شيطانا, فأمر بضرب الرأس, قالوا هذا في التعزير. وأيضا كان عن عمر رضي الله عنه يعلو بالدرة ويضرب بها, ولكن الأشبه ما ذكرناه من ظاهر السنة أن الضرب يكون على الظهر.
نعم.
ويتقي الرأس والوجه, ويتقي الرأس ما ذكرناه, ولكن هناك جمهور أصحاب الشافعي والقاضي أبو يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم يقولون يجوز ضرب الرأس من الأثر الذي ذكرنا عن أبي بكر رضي الله عنه. وفي الحقيقة ظاهر السنة أقوى, والآثار عن الصحابة فيها يعني إلى الآن ما وجدت من جزم بصحتها وثبوتها عنهم. نعم. والوجه, والوجه ما في إشكال, كلهم متفقون على أن الوجه لا يجوز ضربه, الوجه لا يجوز ضربه, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح البخاري أنه نهى عن ضرب الوجه لا في الحدود ولا في غيرها, وذلك نهى في الحديث الآخر بلفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لطم الصور. والوجه يتقى ما يضرب, وإنما يكون الضرب على الأعضاء خلاف فيما ذكرناه. والفرج, ولا يضرب الفرج, لأن ضرب الفرج خاصة في الخصيتين يؤدي إلى القتل, وذلك يقول العلماء أن الضرب في هذه المواضع ضرب في المقاتل, وذكرنا في قتل العمد بشفى العمد من صوره الضرب في المقاتل ولو كان بشيء خفيف. نعم. ولما المقاتل يتقى. نعم.
والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة.
والمرأة كالرجل تضرب ويفرق الضرب على بدنها ويتقى مقاتلها أن القدم يفرق على البدن, وتخالف الرجل أنها ما تجرد, كلهم متفقون على أنها ما تجرد, لأن الرجل اختلف فيها أن يجرد أو لا, أن المرأة اتفق على أنها لا تجرد. والرجل طبعا هناك ثلاثة أقوال تقريبا مثل تجريد الرجل, منهم من يقول يجرد كما يقوله المالكية رحمه الله, ومنهم من لا يرى التجريد كما هو مذهب الجمهور, ومنهم من يقول الأمر راجع إلى الإمام, إذا رأى النصح أن يجرد جرده, وإذا رأى النصح أن لا يجرد لن يجرد كما يقول الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله على يعني الجميع. والصحيح ما ذكرناه, المرأة اتفقوا على أنها لا تزفت. هل تضرب قائمة أو قاعدة؟ قال تضرب قاعدة أمكن للستر. وهذا طبعا ما أقول طائفا لأن السلف رحمهم الله معنا.
وتشد عليها ثيابها.
وهذا عن علي لما أراد أن وكذلك أيضا في السنة له أصل أمر بها فشدت عليها ثيابها لما أريد تنفيذ الحد بالمرأة التي اعترفت بالزنا. وفي بعض الألفاظ أمر بها فشكت عليها ثيابها لأن الشوك مثل يعني الرابط الذي يمنع من انكشاف عورتها أثناء حركة من الشوك مثل الحافظ للرداء. فإذا ضمنت طرف الرداء والثوب طرفي الرداء وضعت الشوك بينهما انحبس الرداء وامتنع من الانكشاف. فلفظ فشكت عليها ثيابها يعني أنه جعل فيها الشوك مثابة الرابط لطرفي الثوب الذي عليها يمنعها من التكشف. فشدت عليها ثيابها اللفظ واضح في الدلالة على أنه يطلب منه سترها أثناء إقامة حياتها لأنها تضطر إلى الحركة وهذا قد يكشف عورتها. ومن هنا يؤخذ بالأسباب المانعة من انكشاف عورتها. نعم.
وتمسك يداها لئلا تنكشف.
وتمسك يداها لئلا تنكشف لأن إذا ضربت وتحركت فإنه لا يمكن أن يحصل منها انكشاف. هذا من درء المفاسد. نعم. المرأة عورة وانكشافها مثل الوقوع في الفتنة فيخرج الناس عن الاعتبار بالنظر إلى الفتنة وهذا خلاف مقصود الشرع. مقصود الشرع أن يكون النظر موجبا للاتعاظ والاعتبار. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تعريف الحدود شرعا يشمل القتل؟ وإذا كان ذلك كذلك فلماذا فصله المصنف عن بعض؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد فقولوا العقوبة عام أن العقوبة تكون بالقتل وغير القتل وهذا صحيح لأن الحدود فيها قتل. فحد الحرابة يكون فيه قتل وحد الردة القتل. فالمرتد حده أن يضرب عنقه إذا استتاب فمن يتب فإنه يقتل. ولذلك هذا التعريف أن العقوبة مقدرة شرعا تعريف صحيح ودخول القتل لا يمنع صحة التعريف لأنه من الحدود حد القتل. وعلى هذا لا يكون تعريف المصنف فيه إشكال ولا يمنع من وجود القتل في الحدود وانفصالها عن باب القتل لأن القتل متقدم في حقوق العباد والقتل الذي نعنيه هنا إنما هو في الغالب في حق الله عز وجل كما في حد الردة ونحو ذلك والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ هل الضرب بالصوت في الحد المتعين أن يضرب بغير الصوت؟ أثابكم
الأشهر ضرب بالصوت وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم في حد الخمر فقط أن منهم الضارب بثوبه ومنهم الضارب بنعله. ومنهم اختلف في حد الخمر هل هو حد أو تعذيب وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. وعلى كل حال الأصل ضرب الصوت والله تعالى أعلم.
أفادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دخلت الحرم قبل الفجر بدقائق ولم أوتر هل تغني ركعة الوتر عن تحية المسجد؟
لا تغني ركعة الوتر عن تحية المسجد لأن الأقل لا يجزي عن الأكثر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين والوتر ركعة واحدة. ولذلك يجب عليك أن تقوم فتأتي بتحية المسجد تامة كاملة ولا يحصل الاندراج في هذه المسألة. لا يقع فيها الاندراج لأنه لا يندرج الأكبر تحت الأصغر وركعة واحدة لا تجزي عن ركعتين كما هو معلوم، وجلوسك للوتر هذا له أصل ومستثنى كجلوس الخطيب في تسليمه يوم الجمعة قبل أن يصلي صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مباشرة ويسلم ويجلس، وعلى هذا ليس في هذا إشكال لأنه مبني على أصل شرعي، لأنه جالس للعبادة وجلوس العبادة لا يؤثر، لكن السؤال إذا انتهى الوتر يجب عليك القيام مباشرة والإتيان بركعتي التحية، ومن هنا لا يرخص لك في القعود بعد سلامك من الوتر، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: زوجتي إذا منعتها فعل شيء أو الذهاب إلى مكان أو البقاء ولي الحق في ذلك المنع، تقول أنها تمنعني من نفسها، فما التوجيه أسابقكم الله؟
وصي هذه المرأة بتقوى الله عز وجل، وأن تتقي الله عز وجل في هذه الحقوق التي فرضها عليها لزوجها، فلا يجوز للمرأة إذا أمرها زوجها أو نهاها عن أمر وله الحق في ذلك، بمعنى أنه مصيب في أمره ونهيه، أن تمنعه من حقه، فإذا فعلت ذلك انطبق عليها الوعيد، فلو أنها منعته من الفراش باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله، فإن كانت لا تبالي بذلك فلتفعل، فعلى كل امرأة مؤمنة أن تتقي الله عز وجل في حقوق زوجها، وأن تؤدي هذه الحقوق كاملة ومنها السمع والطاعة للزوج، خاصة إذا أمر بطاعة الله عز وجل ونهى عن معصية الله. ثانيا أن تحمد الله المرأة وتشكره أن الله رزقها زوجا يذكرها بالله إذا غفلت، ويعينها على طاعة الله عز وجل إذا هي طاعت وذكرت، فالمنبغي عليها أن تحمد الله سبحانه وتعالى، وأن تشكر الله سبحانه وتعالى أنه لم يبتليها بزوج متهتك فاجر عاصٍ لله سبحانه وتعالى يجر عليها المصائب والويلات، وكم من امرأة أقض مضجعها مهرب للمخدرات ومدمن للمسكرات، وكم آلمها وضيع حقوقها ولم يبالي بها من لا يرعى حدود الله عز وجل ومحارمه. فلتحمد الله المرأة المؤمنة، ولتشعر أن زوجها إذا أمرها بطاعة الله ونهاها عن معصية الله ما يريد لها الخير، وأنه آخذ بحججها عن نار الله، قائم بحق الله الذي فرضه عليه، لأن الله فرض عليه ذلك وجعله راعيا مسؤولا عن رعيته، وما ينشأ أو يحدثه أعداء الإسلام بين نساء المؤمنين من التمرد وإشعار المرأة أن الزوج لا يتدخل في شؤونها وأن هذا غض لمكانتها وانتقاص لقدرها، فأفل لهم ولما يدعون، فما هم إلا ظالمون مفترون، فإن الزوج له حق القوامة شاءت المرأة أو أبت، وهذا أمر صارت عليه هذه الأمة سلفا وخلفا من السلف الصالحات من الصحابيات رضي الله عنهم والتابعات تابعيات أتباع التابعين من النساء الصالحات، كن على محبة لأزواجهن وبعولتهن، والمرأة تسمو بنفسها عن مثل هذه الدعوات التي تريد منها أن تتمرد على بعلها، وأن البعل لا يتدخل في شيء من أمرها، وهذا كله خلاف الفطرة، ولا يمكن أن تستقيم بيوت المسلمين إلا بالفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فعلينا أن نرجع إلى حكم الله عز وجل وأن نرضى بما كتب الله عز وجل لنا، وليس في هذا غضابة، وتفضيل الرجل عن المرأة لا ينقص من قدر المرأة، فإن العالم أفضل من الجاهل، لكن ليس مع ذلك أن الجاهل قد هلك وأنه ليس له حظ أبدا، هذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى، والعلماء أنفسهم بعضهم أفضل من بعض، والرسل والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، فهذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى، وإذا فضل ربك فلا يستطيع أحد أن يعترض ولا أن يختلق من تصرفاته ما يشعر بهذا الاعتراض، فبعض النساء عندهن هذا الشعور، فالمرأة التي تتمرد على زوجها بشعور منها أن الزوج لا يكون عليها بمضادة بشرع الله عز وجل وتمرد على السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل مسؤول عن امرأتي وأهل بيتي
وأنه وال عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم رجل راع مسؤول عن رعيته. فعلى هذا على هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل. وأذية الزوج خاصة في الفراش لا خير فيها. المرأة التي تفعل ذلك ستجني العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. ولو لم يكن في ذلك إلا تخويف النبي صلى الله عليه وسلم وزجره، حتى أنه صح عنه السلام كما ذكرنا في الحديث الصحيح باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله. منهم الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا لعنوا والعياذ بالله فاللعنة مصيبة من صلى الله عليه وسلم من أصحاب لعنتهم. فعليها أن تتق الله عز وجل وأن تعلم أن الأمر جد خطير. ثانيا أن هذا يفسد الحياة الزوجية ويشعر الزوج بأن الزوجة لا تريده ولا ترغبه، وهناك خطوط حمراء كما يقال إن صح هذا التعبير بين الزوج والزوجة، أخطر ما تكون إذا وصلت إلى المحبة والمساس في صدق المشاعر بين الزوجين. فإذا فعلت المرأة فعلا تنبئ الزوج أنها لا تبالي بهذا الأمر الذي بينهما، فإن هذا يدمر حياتهما ويعود بالعواقب الوخيمة على الزوجين. فلتتق الله المرأة المؤمنة. ونحن ذكرنا أهل المعاصي وما يعانوه زوجاتهم من الويلات والآهات حتى تعرف المرأة نعمة ربها عليها. فلتحمد الله سبحانه وتعالى أن الله رزقها زوجا غيورا، وعلى كل امرأة أن تفهم أن غيرة زوجتها من المحبة لها، وأن غيرة زوجتها كمال وجودة فيه وكمال بحولة، وأنها هي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها أتقياء والصلحاء. ومن كان على نهجهم أن يكون ميت القلب والعياذ بالله تيوفا يصاب بلعنة الله والعياذ بالله هذا لا خير فيه. فعلى كل حال نوصي المرأة أن تتق الله، كذلك أيضا نوصي الرجل أن لا يستغل حق القوامة عن المرأة، وأن لا يتخذ من هذا الحق ما يشعر أنه مستبد ظالم وأنه يريد أن يفرض آراءه وأقواله فقط بغض النظر عن كونه مصيبا أو مخطئا. فهنا تكون المشاكل، لأن الإنسان إذا كان تقيا نقيا سويا سائرا على صراط الله عز وجل بارك الله في قوله وبارك الله في نصحه وبارك الله في توجيهه ورزقه القبول بين أقرب الناس منه فضلا عن أبعد الناس عنه. ومن هنا على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن يكون حكيما في أمر الزوجة ونهيها. فهناك أمور قد تكون دنيوية ولا تؤذي، ليس لها ضرر في الدين، وقد تضر منك بعض الشيء في مادة كأن تطلب المرأة ما لم تتوسع فيه، وهذا الأمر صحيح أنه فيه ضرر لكنه ضرر محدود، قد يكون طلبها مرة في السنة أو قد يكون طلبها مرتين في السنة أو ثلاث مرات وعندك القدرة، فإنك في هذه الحالة تستطيع أن تتنازل عن هذا الضيق بقدر بحيث لا تفلت الزمام، ويكون التوسع على الأهل مع أنك ترى أن الأصلح والأفضل شيء آخر، لكنك تكسب من وراء هذا شيئا كثيرا. ومنه للحكماء والعقلاء يراء من هذا، وخاصة في هذه الأزمنة المرأة بعض الأحيان تريد مثلا أن تخرج مع أولادها مثلا خارج المدينة في نزهة أو نحو ذلك، فتطلب من زوجها تقول له أريدك أن نخرج نحن وأولادنا. كان المنبغي على الزوج الكريم الصالح التقي هو الذي يبدأ الزوجة ولا ينتظر أن تقول له المرأة أريد أن أخرج. طبعا هذا إذا كان مضت فترة طويلة، ولا قد يعني أذكر الوالد رحمه الله عليه كان يعني دقيقا في معاملتي لأهلي وأولادي، ومع ذلك في بعض الأحيان إذا مضت فترة وكان عند النظرة يقول لي قل لي والدتك ولأمك أن تخرج معك، يعني مو هو الذي يقول قلها فقل لها وخلها معك واخرج بها، لأن يقول لي هذه المرأة ضعيفة يعني محدوسة بين هذه الجدران. أنت بنفسك لو أنك قست في هذا الموضع لكان شعرت بالملل والسآم في يوم واحد. فكان يحس يقول الحمد لله نعم أننا نجد مثل هؤلاء النساء، فعلينا أن نوسع عليهم حتى يوسع الله علينا. الإنسان لابد أن يشعر بمشاعر المرأة، المرأة ضعيفة خاصة وأنها إذا كانت في زمان تؤذى من نظيراتها من أخواتها من قريباتها من جيرانها من جاراتها. والآن قد تأتي المرأة إلى المرأة فتذكر لها حسنة زوجها عليها والله يشهد أنها لا تريد أن تذكر الحسنة وإنما تريد أن تفسدها على زوجها. ولذلك ينبغي الحذر من هذا كله على الصالح الدين أن يحس أن المرأة الصالحة محتاجة خاصة في هذا الزمان إلى شيء يثبت طاعتها يثبت قدمها على طاعة الله ويكف عنها الألسنة الظالم الجائر التي لا تتقي الله في بيوت المسلمين ونساء المسلمين. فعلينا يوسع على أهله ولكن يوسع بقدر ويوسع أيضا بنية إحسان العشرة. هناك توسيع يأتي بدينية الدنيا وهناك توسيع يراد به وجه الله عز وجل. فإذا قصد به الرحمة رحمه الله وإذا قصد به الخير آجله الله سبحانه وتعالى. فنوصي الزوج والزوجة بتقوى الله عز وجل وجماع الخير كله في تلك التقوى. فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وأوصي الأزواج خاصة في حالة اختلاف الرأي في المسائل المباحة أن يكون هناك شيء من المرونة. الحزم مطلوب ولكن بقدر. قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسى أحيانا على من يرحم لكنها قسوة بقدر مبنية على شوب من الحذر ومرضاة الله سبحانه وتعالى في السر والعمل. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من زلل وأن يوفقنا بالقول والعمل. صلى الله وسلم.